بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 61 بعد 100 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
التيقظ والغفلة.
نعم،
قلت فما التيقظ وما الغفلة؟
طبعا إخواننا، يعني هذه كلمات نذكرها دائما. اللهم إنا نسألك اليقظة في قلوبنا، نعوذ بك من الغفلة في قلوبنا. هنا يسأل الإنسان ما المراد باليقظة وما المراد بالغفلة. طبعا اليقظة أيها الإخوة الأكارم لا تكون فقط بالمعلومات العقلية فقط، ولا تكون بالأعمال السلوكية فقط، ولا تكون بالمشاعر القلبية فقط، فضلا أن تكون كلمات نقولها بألسنتنا فقط. وإنما اليقظة هي حالة للإنسان تشمل الجانب العقلي من جهة، فالمعلومات والنظرة هذه الحياة والكون نظرة واضحة جلية. يعني الإنسان إذا لم تكن معلوماته وإذا لم تكن أفكاره ونظرته لما حوله صحيحة لا يستطيع أن يكون يقظا. يعني أنا الآن إنسان مؤمن، عندي قناعات إيمانية، الله موجود، الله هو الفاعل، الله قادر على كل شيء، الله هو المؤثر في هذا الكون، الكون كله أسباب، والفاعل الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. ثم أرجع فأقول هذه الحياة حياة فانية محدودة يعيشها الإنسان للعمل الصالح، وله رجعة إلى الله يحاسب فيها على ما عمل في هذه الدنيا. نحن هذه نظرتنا. طب أناس آخرون لهم نظرات أخرى، الله غير موجود، الحياة مادة، الإنسان إذا مات فإنه لا يبعث. شيء طبيعي أن الإنسان تختلف أعماله وحياته بين هذه النظرة وتلك النظرة. فاليقظة تبدأ إذن بالعلم الصحيح، بالفكر الصحيح، بالنظرة الصحيحة لهذه الحياة. ثم بعد ذلك ينعكس ذلك إلى مشاعر وأحاسيس يتذوق الإنسان فيها هذه الحقائق. ثم بعد ذلك هذه القناعات العقلية وهذه المشاعر القلبية تثمر السلوك الصحيح في حياة الإنسان. لذلك نحن اليوم لا نستطيع أن نصحح سلوك إنسان من خلال عمله الخارجي فقط، لابد أن نبدأ في قناعاته العقلية أولا ومشاعره القلبية ثانيا، ثم بعد ذلك نطالبه بالسلوك الناتج عن هذه القناعة العقلية والأحاسيس القلبية. لذلك نجد أن الله يعني يقول كثيرا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني العمل الصالح معطوف على الإيمان، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقيم. إذن شيء واضح أن الاستقامة هي ثمرة العقيدة الصحيحة التي تملأ العقل علما وفكرا وتملأ القلب إحساسا وشعورا. نعم.
قال التيقظ تقريب الأجل.
انظروا إخواننا، الإنسان إذا أراد اليقظة في قلبه ماذا يفعل؟ طبعا يريد أن يفكر تفكيرا سليما، ويريد أيضا أن يشعر شعورا صحيحا، فماذا يفعل؟ أولا يقرب الأجل. يعني الموت هو نص أعيننا. الموت أيها الإخوة لا ينبغي أن يغيب عن ذاكرتنا، عن أحاسيسنا، وهذه حقيقة. يعني أنا ما عم أتخيل شيء بعيد عن الواقع. فعلا الموت أيها الإخوة يمكن أن يصيبنا في كل لحظة، ونسأل الله العافية. يعني الآن لو نظرنا إخواننا، من منا يضمن أن يعيش إلى الظهر؟ والله ما أحد. كلنا أيها الإخوة الآن أنفاسنا في صدورنا، هل نضمن أن نبقى إلى آخر المجلس؟ لا نضمن. هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى، لذلك تقريب الأجل. البعض يقول لنا لو فكرنا بهذه الطريقة لعطلنا حياتنا كلها. أنا أقول العكس تماما، لو فكرنا بهذه الطريقة لعمرنا حياتنا، لأننا سننطلق بكل طاقتنا إلى العمل الصالح، والعمل الصالح يصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا. ساعة كل إنسان منا بده يصحح علاقته مع الله عز وجل، علاقته مع الخلق، سيصحح علاقاته المالية والاجتماعية مع أهله، مع جيرانه، مع الناس. إذن سيتحول كل واحد منا إلى طاقة إيجابية يبث الخير ويمتنع عن الشر. ليه؟ هو الآن يستعد للقاء الله عز وجل. إذن هو الآن سوف ينطلق بالعمل الصالح، وسوف يكف الأذى عن الناس، سوف يصلح ما بينه وبين الله، ويصلح ما بينه وبين خلق الله.
تقريب الأجل ومراقبة الموت،
هذه الثانية، ومراقبة الموت أنه ربما يأتي في كل لحظة. يعني كلما كنت في مكان، في عمل، في حالة، تذكر أن الموت يتهددنا، يعني ممكن بأي لحظة نفارق الحياة. ساعتها إذا كنت على معصية وأستغفر الله، أنا أستحي أن ألقى الله على المعصية. تصوروا أخواننا الآن، لو هلا فكرنا بعقولنا، من منا يقبل أن يلقى الله عاصيا؟ والله ما أحد. طيب أنا في المعصية، هل أضمن أن أعيش إلى آخر المعصية؟ والله لا أضمن. طيب أنا إذا عصيت الله، هل أضمن الحياة إلى أن أتوب؟ والله لا أضمن. لذلك أيها الإخوة، عندما نراقب الموت سوف نسارع إلى كل عمل صالح لنأخذ نصيبنا منه قبل فوات الأوان، ونجتنب كل عمل سيء خوفا من أن نقبض على هذا الحال، ونستغفر الله ونتوب إليه. والحقيقة أخواننا، هذه هي اليقظة التي ندعو أنفسنا إليها.
والفكر فيما يصير إليه العبد من بعد الموت،
يعني الآن نفكر أخواننا بعد الموت ما هي حالتنا. نحن الآن سوف نموت، سنوضع في قبورنا، وبعد ذلك سيفارقنا المال والمنصب والجاه والأهل والأولاد والمكاسب الدنيوية، كل ذلك صار وراءنا. طيب ماذا أمامنا؟ قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
ومن هذا يفتح لك باب العمل فتبتدر إليه من قبل أن يبتدر إليك الموت،
سبحان الله،
وتستغنم كل ساعة من حياتك قبل انقضاء الأجل.
لذلك الإنسان عندما يفكر بهذه المعاني، الله خلقنا، الله رزقنا، الله مطلع علينا، مرجعنا إلى الله، الله سيحاسبنا، فإما إلى جنة وإما إلى نار. عندما نضع هذه القضايا البدهية عندنا، هذه الأشياء نعلمها جميعا، لكن نحن أيها الإخوة نتكلم عن هذه القضايا عادة على أنها كلام معتاد على المنابر وبالدروس والمجالس، والكبار هيك بيحكوا والمشايخ هيك بيحكوا، لكن واقع حياتنا ربما كان بعيدا عن هذه المعاني. لذلك أيها الإخوة، هذه الحقائق الدينية الثابتة القطعية اليقينية الواضحة الجلية في هذا الكون يجب أن نحولها إلى مشاعر وأحاسيس تملأ قلوبنا وتملأ أفئدتنا، نعيشها ظاهرا وباطنا، تملأ عقولنا نورا وتملأ ألسنتنا وتملأ قلوبنا وتملأ مشاعرنا وأحاسيسنا، نتكلم عنها في مجالسنا الخاصة ومجالسنا العامة. أما أنا أستغفر الله أخوانا هلا بالدرس نحكي هالكلام، نطلع من الدرس نحكي كلام آخر عجيب. طب هلا أن قبل قليل الدرس كنا عم نتكلم شيء آخر. نحن اليوم أخوانا ابتلينا بهذا الأمر، أننا ربما تكلمنا على المنابر وفي الدروس وكذا تكلمنا كلاما، فإذا نزلنا إلى واقع حياتنا كنا كأننا لم نتكلم هذا الكلام ولم نسمع هذا الكلام أصلا.
فإن رزق العبد الدوام علي نبع من ذلك ينابيع الخير إن شاء الله عز وجل.
إذا الإنسان الله أكرمه وفهم هذه المعاني وتذوق هذه المعاني وتحقق بهذه المعاني، فلا شك أن هذا الإنسان سيتحول إلى ينبوع خير يصلح به دينه ودنياه وآخرته، يصلح ما بينه وبين الله، ويصلح ما بينه وبين خلق الله تعالى، وعندها يحقق لنفسه سعادة بتوفيق الله في الدنيا وفوزا بفضل الله في الدار الآخرة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا يقظة لا غفلة بعدها. اللهم أيقظ قلوبنا من غفلتها واجعلنا نستعد للموت قبل حلول الأجل. والحمد لله رب العالمين.